بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا 25 من مجالس هذا التفسير، تفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. نعم، قوله قراءتنا في تفسير سورة الإسراء،
قوله تعالى: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: أو خلقا مما يكبر في صدوركم كونوا الموتى إن استطعتم، فإن الموتى يموت. قال: وليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من الموت.
نعم،
قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فتستجيبون بحمده. قال: يخرجون من قبورهم وهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم،
قوله تعالى:
قال ابن الجوزي في قوله تعالى: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الموت، والثاني أنه السماء والأرض، والثالث ما يكبر في صدوركم من كل ما تستعظموه من خلق الله تعالى. فقال قتادة: قال قتادة: فإن قيل كيف قيل لهم كونوا حجارة أو حديدا وهم لا يقدرون على ذلك؟ فعنه جوابا: حدوما إن قدرتم على تغير حالاتكم فكونوا حجارة أو أشد منها، فإن نميتكم وننفذ أحكامنا فيكم. ومثل هذا قولك للرجل: اصعد إلى السماء فإني لاحقك. والثاني: تصوروا أنفسكم حجارة أو أصلب منها فإن سنبيدكم. يعني ليس الأمر هنا أن يكونوا بالفعل قل كونوا حجارة أو حديدا، لأنهم لن يكونوا، لكن الأمر من باب ماذا؟ من باب ما قاله هنا رحمه الله: تصوروا أنفسكم إن قدرتم على تخير حالاتكم فتكونوا حجارة أو أشد منها فكونوا كذا وهكذا. نعم،
قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ساق بسنده عن سعيد قال: قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء، فمنهم من سخرت له الريح، ومنهم من كان يحيي الموتى، فإن سرك أن نؤمن لك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا. فأوحى الله إليه: إني قد سمعت الذي قالوا، فإن شئت أن نفعل الذي قالوا، فإن لم يؤمنوا نزل العذاب، فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة، وإن شئت أن نستأني قومك استأنيت بهم. فقال: يا رب استأني.
نعم، لأنهم لن يؤمنوا حتى لو حصل هذا. هل لو صار الجبل ذهبا سيؤمنون؟ الجواب لا. نعم،
قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس
والشجر. مثل ما قال تعالى: ولو أننا نزلنا لهم ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم،
قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: كان ذلك ليلة أسري به إلى بيت المقدس، فرأى ما رأى فكذبه المشركون حين أخبرهم. وساق بسنده قال: سئل سعيد بن جبير عن الشجرة الملعونة، قال: الزقوم.
فإذا قال قائل مثلا: كيف فسرها بامرأة ليلة المعراج، مع أن الله قال: وما جعلنا الرؤيا بالألف، ولم يقل: وما جعلنا الرؤية. ولو كان هو الذي رآه ليلة المعراج لكانت الرؤية، إذ هي تكون بالعين المبصرة، أما الرؤية فهذه تكون في المنام. فكيف الجواب؟ أجبنا من قبل عن هذا، قلنا تأتي على الوجهين، تأتي على الرؤية البصرية وتأتي على الرؤية المنامية، تأتي لهذا ولذاك. نعم،
قوله تعالى: قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، ساق بالسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يقول: يوفر عذابها للكافر فلا يدخر عنهم منها شيء.
نعم،
قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وشاركهم، المشاركة في الأموال كل ما أصيب من حرام أو أنفق في حرام.
نعم،
روي عن سعيد بن جبير في قوله: والأولاد، أنهم أولاد الزنا.
وكذلك في تربيتهم، فإذا ربى الأب الابن على غير التربية الشرعية كان هذا من مشاركة الشيطان أيضا، أن يحمل الولد على المعصية لا أن يحمل الولد على الطاعة. نعم، وقد يدخل فيها أيضا الجماع، فإنه إذا جمع ولم يذكر اسم الله عز وجل فقد يشاركه الشيطان في ذلك، كما جاء في بعض الآثار. قال ابن الجوزي وشارك في قوله تعالى وشاركهم في الأموال في أربعة أقوال: أحدها أنه ما كانوا يحرمونه من أنعامهم، والثاني الأموال التي أصيبت من حرام، والثالث التي أنفقوها في المعاصي، والرابع ما كانوا يذبحون لآلهتهم. طيب، وأما مشاركة الأولاد بنسبة الأولاد في أربعة أقوال: أحدها أنها أولاد الزين، الثاني الموؤودة من أولادهم، الثالث أنها تسمية أولادهم عبيدا لأوثانهم كعبد شمس، والرابع ما مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا من أولادهم غير صبغة الإسلام. وكل هذا صحيح، كل هذا صحيح، حمل الأولاد على غير الطاعة وكذا هذا من المشارك، شاركهم في التربية، وكما قلنا قد يشارك في الجماعة. نعم.
قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، روي عن سعيد في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إمام هدى أو إمام ضلالة.
تمام. فلهذا الإمام يطلق على الرأس المتبع، الإمام يطلق على الرأس المتبع سواء كان في خير أو كان في شر. وجعلنا منه أئمة يدعون إلى النار، قاتلوا أئمة الكفر. يبقى الإمام الرأس المطاع سواء كان في طاعة أو كان في معصية، يقال هذا إمام. نعم.
قوله تعالى: وإن كان
فيوم ندعو كل أناس بإمامهم، من إمامك؟ الرسول، إذن تكون معه. الجهم بن صفوان معه، عمرو بن عبيد معه، ابن كلاب معه، المتريدي معه، حسن البنا معه، وهكذا. يوم ندعو كل أناس بإمامه، بمن يقتدي به. فالمتشاكلون في العمل والمتبعون لإمام كما كانوا معا في الدنيا سيكونون معا في الآخرة. قال الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت قرن بينها وبين مثيلتها. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، نظراءهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فاختر إمامك من الآن فإنك معه في الآخرة، خذ إمامك من الآن. من إمامنا يا أخوان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الهدى ومصابيح الدجى. أما الرسول فبإطلاق، وأما من بعده فبقيد اتباعه. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إمامنا على الإطلاق بإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان معه ومن كان فعلا ممتثلا لأمره متبعا له، غير مقدم قولا على قوله ولا فعلا على فعله، فإنه يكون تابعا له يوم القيامة. نعم.
قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، ساق بالسند عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود، فمنعته قريش وقالوا: لا ندعه حتى يلم بآلهتنا، فحدث نفسه وقال: ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر، والله يعلم أني لها كاره، فأبى الله فأنزل الله: وإن كادوا ليفتنونك الآية.
نعم.
قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأنبياء عليهم السلام يسكنون الشام، فما لك
والمدينة؟ قالوا: بل قد كدت تركن عليهم، ولولا أن ثبتناك على الحق لعصمتنا إياك. يقول ابن الجوزي: لقد كدت تركن إليهم، أي هممت وقاربت أن تميل إلى مرادهم شيئا قليلا. قال ابن عباس: وذلك حين سكت عن جوابهم، والله أعلم بنيته. وقال ابن الأنبري: الفعل في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباطن المشركين، وتقديره: لقد كادوا يركنونك إليهم وينسبون إليك ما يشتهونه مما تكرهه. فناسب الفعل غير فعله عند أمن اللبس، كما يقول الرجل للرجل: كدت تقتل نفسك اليوم، يريد كدت تفعل فعلا يقتلك غيرك من أجله. فهذا من المجاز والاتساع، مجاز اللغة يعني الجاز في اللغة. وشبيه بهذا قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقول القائل لأرينك في هذا الموضع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يركن إلى ضلال أو يركن إلى باطل أبدا. نعم نعم، هذا كلام السعدي يقول في قول إن كادوا ليفتنونك في سبب النزية أربعة أقوال، أحد أنا ود الثقيف أتوا رسول الله فقالوا متعنا بالله سنة وحرم ودينا كما حرمت مكة فأبى ذلك، فأقبلوا كثير مسألتهم وقالوا إننا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم، فإن خشيت أن يقود العرب أعطيتهم ما تعطينا فقل الله أمرني بذلك، فأمسك رسول الله عنهم ودخلهم الطمع فنزلت هذه الآية. طيب، والثاني أن المشركين قالوا النبي لا نكف عنك إلا بأن تلم بآلهتنا ولو بأطراف أصابعك، فقال رسول ما علي لو فعلت والله يعلم إني لكاره، فنزلت هذه الآية. قال أبو سعيد بن جبير وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما ذكرنا عن عطية من أنه هم أن يضرهم سنة، وكل ذلك محال في حقه وفي حق أصحابه أنهم رووا عنه. طيب، والثالث أن قريشا خلوا برسول الله ليلة إلى الصباح يكلمونه ويفخمونه ويقول أنت سيدنا وابن سيدنا، وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون، ثم عصمه الله من ذلك ونزلت هذه الآية قالوا قتادة. والرابع أنهم قالوا لرسول الله اطرد عنا سقاط الناس ومواليهم وهؤلاء الذين رائحتهم رائحة الضأن، وذلك أنهم كانوا يلبسون الصوف حتى نجالسك ونسمع منك، فهم رسول أن يفعل ما يستدعي به إسلامهم فنزلت هذه الآية. ومعنى الكلام حكاه الزجاج قال ومعنى الكلام كادوا يفتنونك، ودخلت إن واللام للتوكيد. قال المفسرون ما قالوا يفتنونك لأن من في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن، لتفتري أي لتختلق علينا غيره، ويقولون قل لا أمر بهذا، وإذا لو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا أي ولوك وصافوك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم مما هو لا يخالف شريعة، وإنما الطمع مثل ما فعل اليوم ما جاءه عبد الله بن مكتوم وكذا، وانشغل عنه بهؤلاء الناس طمعا في دعواتهم وكذا، ومثل ما أمر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي وكذا. أما أنه يوافق على أنه يؤجل أنه يمتعهم بالله سنة أو غير ذلك، فكل هذا غير جائز. والله لما قال قد كدت تركن إليهم معناه أن الركون لم يقع أصلا. ها، قال السعدي
قال يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعداء الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك، أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدعو ما أنزل الله إليك، وإذا لو فعلت ما يهوون لاتخذوك خليلا أي حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم، لما جبلك الله عليهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو، ولكن لتعلم أنه لم يعادوك ونبذوك العداوة إلى الحق الذي جئت به لا لذاتك. قال ومع هذا فلولا أن ثبتناك على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أي من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم، وإذا لو ركنت إليهم بما يهوهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا والآخرة. قال ثم لا تجد لك علينا نصيرا أي ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن البشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه.
نعم،
فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة.
نعم، طبري بكثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكيله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاده وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
نعم
طبري.
نعم
طبري ذكر القول الأول قال وقال آخرون إنما كان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن ينظر قوما بإسلامهم إلى مدة سألوه الإنظار إليها، وساق بسنده في من قال ذلك. ثم قال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره، وذلك هو الافتراء على الله، وجائز أن يكون ذلك كان ما ذكر عنهم من ذكر أنهم دعوه أن يمس آلهتهم ويلم بها، وجائز أن يكون كان ذلك ما ذكر عن ابن عباس من أمر ثقيف ومسألتهم إياه ما سألوه مما ذكرنا، وجائز أن يكون غير ذلك، ولا بيان في الكتاب ولا في خبر يقطع العذر أي ذلك كان، والاختلاف فيه موجود على ما ذكرنا، فلا شيء فيه أصوب من الإيمان بظاهره حتى يأتي خبر يجب التسليم له ببيان ما عني بذلك منه.
نعم.
قوله تعالى وإن كادوا
لبغوي.
قال والجواب الصحيح هو أن الله تعالى قال ولولا أن ثبتناك، قال وقد ثبته الله ولم يركن، وهذا مثل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقد تفضل فلم يتبعوا.
نعم.
قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ساق بسند عن سعيد بن جبير قال قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الأنبياء عليهم السلام يسكنون الشام فما لك والمدينة، فهم أن يشخص فأنزل الله تعالى الآية.
نعم.
قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لدلوك الشمس قال إنه زوالها نصف النهار.
نعم.
قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك،
هذه الآية جمعت الصلوات الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس وهي الزوال فيدخل فيها الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر الفجر، فهذه الآية جمعت الخمس صلوات. نعم.
قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، روي عن سعيد بن جبير في قوله نافلة لك قال فريضة لك.
نعم.
قوله تعالى وقل رب أدخلني،
ابن الجوزي رحمه الله في نافلة لك قال وفي معنى هذه الزيادة نافلة لك في حقه قولان، أحدهما أنها زائدة في مفروض عليه فيكون معنى فريضة عليه، وقد كان فرض عليه قيام الليل، هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير، والثاني أنها زائدة على الفرض وليست فرضا، فالمعنى تطوعا وفضيلة، يعني الزيادة هذه إما أنه يراد بها فرض فيكون قيام الليل فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زائدة وليست فرضا، فالمعنى تطوعا وفضيلة. قال أبو أمامة والحسن ومجاهد إنما النافلة للنبي خاصة، قال مجاهد وذلك أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما زاد على فرضه فهو نافلة له وفضيلة، وهو لغيره كفارة. ليه؟ لأن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي تكون نافلة له يعني زيادة في الأجر، إنما نحن إذا قمنا الليل فيكفر الله عز وجل به السيئات ويغفر الخطايا وإلى آخر ذلك، هذا القول. وذكر بعض العلم أن صلاة الليل كانت فرضا عليه في الابتداء ثم رخص له في تركها فصارت نافلة، وذكر الأنبري في هذا قولين أحدهما يقارب ما قاله مجاهد، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنفل لا يقدر له أن يكون بذلك محيا للذنوب لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره إذا تنفل كان راجيا ومقدرا محو السيئات عنه بالتنفل، فالنفيل للرسول لا زيادة على الحاجة وهي لغيره مفتقر إليها ومأمول بها دفع المكروه، والثاني أن النفيلة للنبي وأمته والمعنى ومن الليل فتهجدوا به نافلة لكم، فخطب النبي بخطاب إيه؟ أمته. قيام الليل كان فرضا في الأول على النبي وعلى أمته ثم بعد ذلك نسخ في الأمة، فالقيام سنة، لكن هل نسخ في للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قيام الليل في حق نافلة أو فرض؟ قولان، والذي يظهر أنه نافلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه، حتى إنه كان إذا نام عن صلاته وحزبه بالليل قضاه بالنهار. شوف نفلة الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما في حق الأمة فهو مسنون لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال له السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: نافلة لك أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن صلاة الخمس
طبعا. نعم. وقد يكون أيضا بعض الناس من المقربين وكذا قد لا يكون له الذنوب والمعاصي، ولو في ذنب بيستغفر منه، فتكون أيضا رفع للدرجات. نعم. فمن لم يكن له ذنوب فيرفع للدرجات، ومن كان له ذنوب فهو تكفر الخطايا والذنوب. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون المعنى أن صلاة الخمسة فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل، فإنها فرض عليك بالخصوص ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون.
نعم، ذكر الاحتمال، لكن هذه المسألة مستقلة، هل قيام الليل فريضة على النبي أم لا؟ كما قلنا فيها القولة، والأقرب أنه نافلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونها نافلة كان يأتي بها ولا يتركها أبدا، لا حضرا ولا سفرا، بل كان إذا نام عن حزبه قضاه بالنهار صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن باز.
نعم.
الشيخ ابن باز قال: سئل عن ذلك فأجاب رحمه الله تعالى:
سؤال،
هل كان قيام الليل فرضا واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كان على الأمة كلها كما قلنا، كما جاء في أثر عائشة، فقاموا سنة حتى انتفخت سوقهم ثم حبس الله آخرها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون، وهكذا الآيات، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: الصواب أنه نافلة. قال: فتهجد به نافلة لك، لكن أمره أمر استحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة هي الفرض. قال: لما سأله سائل هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. هو داخل في الخطاب عليه الصلاة والسلام.
إيه نعم صحيح. نعم.
جاء في عون المعبود: باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. قال: في المزمل، أي في صورة المزمل، يقال: تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى به أراد يا أيها النائم قم فصلي. قال العلماء: كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة، ثم خطب بعد بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسول قم الليل أي للصلاة إلا قليلا، وكان القيام فريضة في الابتداء، ثم بين قدره فقال تعالى: نصفها أو انقص منه قليلا أي إلى الثلث، أو زد عليه أي على النصف إلى الثلثين، خيره بين هذه المنازل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقومون على هذه المقادير، وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان، فكان يقوم حتى يصبح مخافة ألا يحفظ القدر الواجب، واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم فرحمهم الله وخفف عنهم. ونسخها الله تعالى بقوله الآتي كما قال الراوي: نسختها أي هذه الآية الأخرى التي في هذه الصورة، وهو قوله: علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه فتاب عليكم أي فعد عليكم بالعفو.
ابن كثير نقرأ عن العلماء لم يرجح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: واختلف في معنى قوله نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة. رواه العوفي عن ابن عباس، وهو أحد قول
نافلة لك زيادة على الصلاة الخمس، وأن هذا خاص بك أن يكون فرضا. نعم.
وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قاله مجاهد.
نعم.
قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. روي عن سعيد بن جبير في قوله: رب أدخلني، قال: أدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من المدينة مخرج صدق.
نعم.
قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: على شاكلته، على ناحيته.
نعم.
قوله تعالى ويسألونك عن الروح
ربكم أعلم ومن أهدى سبيل، كل يعمل على شاكلته والله عز وجل يجازي كل عامل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. قال ابن الجوزي قل كل يعمل على شاكلته في ثلاثة أقوال، أحدها على ناحيته والثاني على نيته والثالث على دينه. نعم. فكل يعمل على الطريقة التي تشاكله ثم الله عز وجل يجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم.
قوله تعالى ويسألونك عن الروح، روي عن سعيد بن جبير لم يخلق الله تعالى خلقا أعظم من الروح غير العرش، لو شاء أن يبتلع السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهما بلقمة واحدة لفعل. صورة خلقه على صورة خلق الملائكة، وصورة وجهه على صورة الأدميين، يقوم يوم القيامة عن يمين العرش وأقرب الخلق إلى الله عز وجل اليوم عند الحجب السبعين، وأقرب إلى الله يوم القيامة هو ممن يشفع لأهل التوحيد، ولولا أن بينه وبين الملائكة سترا من نور لاحترق أهل السماوات من نوره.
هذا كل كلام لا دليل عليه. نعم.
قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قال قلت له نزلت في عبد الله بن أبي أمية، قال قد زعموا ذلك.
نعم.
قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى تسع آيات منها
لما طلبوا آية من النبي صلى الله عليه وسلم أراه من شقاق القمر، طيب أمنوا؟ ما أمن. يبقى لو جعل لهم الصفا ذهبا، ولو جعل لهم وفجر من أرض ينبوعا، ولو جعل ها لكان حالهم كما هو الحال مع انشقاق القمر. ومن هنا فإن المعاند له لغة يريد التعجيز، طب هات لي كذا، طب افعل كذا، طيب ولو جئناك بهذا الشيء لن تستجيب لأنه معاند معرض. إنما الصادق يأتي ويصدق بالآيات الشرعية، ما يريد آيات كونية ويا ليت يريد الآيات الكونية ليؤمن مثلا لا، إنما أراد تعجيزا، فهم يريدون هذه الآيات من باب التعجيز ومن باب. وإلا قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. من هنا نهى السلف عن مجادلة أهل البدع والباطل. ليه؟ لأنه ما يريد حق، جادله للصباح ما يريد حق. لكن فرق بين هذا وبين من يأتي وهو من أهل البدع يقول لك يا أخي اكشف لي ما عندك والله لو ظهر لي حق لاتبعته، فهذا ناقشه كلمه. لكن واحد لا يقول ذلك وتجادله لو ظهر له الحق من ألف وجه لن يتبع. من هنا نهى السلف عن مجادلة أهل البدع وعن مناظرة أهل البدع والضلال. نعم.
قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات
ولا ذكر تعالى ولتجادلوا الذين ظلموا إلا بالتي أحسن، لو أنه أراد حقا فنعم، أراد كشف باطل فنعم. نعم. إنما تعالى أجادلك، تعالى أناظرك، لا تلتفت إليه. نعم.
قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى تسع آيات منها الحجر والبحر.
نعم.
قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله لقد علمت برفع التاء.
نعم.
علمت
والمشهور الأول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أنت الذي علمت، توافق الآية وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، يبقى بالفتح تعود على فرعون، هذا هو الأقرب في الآية. نعم.
قوله
قال ابن الجوزي قال لقد علمت قرأ الجمهور بفتح التاء وقرأ علي بضمها وقال والله ما علم عدو الله، ولكن موسى هو الذي علم، فبلغ ذلك ابن عباس فاحتج بقوله تعالى وجحدوا بها واستكبرت أنفسهم ظلما وعلوا، أي أن الذي كان على ذلك هو فرعون. نعم.
قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ساق بسنده عن سعيد بن جبير قال ولا تجهر بصلاتك قال قراءة القرآن.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير
فقد كان المشركون يسبون ويطعنون إذا سمعوا القرآن، فأمر النبي بماذا؟ بالتوسط، يسمع أصحابه من ناحية ولا يسمع المشركين من ناحية أخرى. نعم.
وسق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال في الدعاء.
نعم.
وسق بسندي عن سعيد بن جبير قال
هذا القول الثاني، قل في الصلاة وقل في الدعاء. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءة القرآن في المسجد الحرام، فقالت قريش لا تجهر بالقرآن فتؤذي آلهتنا فنهج ربك، فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية. وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ رفع صوته يعجب ذلك المسلمين ويسوء الكفار، قال فنزلت ولا تجهر بصلاتك. وساق بسندي عن سعيد في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان مسيلمة قد تسمى بالرحمن، فكان المسلمون إذا سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد ذكر مسيلمة إله اليمامة، ثم عرضوه بالمكاء والتصدية والصفير، فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
نعم.
شيخنا أبو حيان،
فكان المسلمون شيخنا
في
ولقد علمت.
نعم.
يقول عن علي رضي الله عنه قال أنه قال ما علم عدو الله قط وإنما علم موسى، قال هذا القول عن علي لا يصح لأنه رواه كلثوم المرادي وهو مجهول، وكيف صح هذا القول وقراءة الجماعة بالفتح على خطاب فرعون؟
نعم، إذا ما صح الحمد لله، لأنه بعيد الحقيقة. يعني القول هو لا شك أنه علم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذه الآيات ما نزلت إلى بصائر وكذا، لكن المعنى هو يخاطب فرعون، ولهذا تتمته إيه ولقد علمت منزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبور، هذه آيات بصائر لمن أراد أن يؤمن ويدل عليها وجحدوا بها واستيقظت أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الكهف.
قوله تعالى فلعلك باخع نفسك، روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى باخع نفسك بكسر السين على الإضافة،
يبقى باخع نفسك.
نعم.
باخع نفسك لأن الإضافة تقتضي حذف الايه التنوين، باخع نفسك. نعم.
قوله ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك يقول قاتل نفسك.
نعم.
قوله تعالى إن جعلنا مع
حرصا عليهم وعلى إيمانهم، فإن يقول ابن الجوزي فقوله فلعلك باخع نفسك، فإن قيل كيف قال فلعلك والغالب عليها الشك والله عالم بالأشياء قبل كونها، فالجواب أنها ليست بشك إنما هي مقدرة تقدير الاستفهام الذي يعنى به التقرير، فالمعنى هل أنت قاتل نفسك؟ لا ينبغي أن يطول أساك على إعراضهم، فإن من حكمنا عليه بالشقوة لا تجدي عليه الحسرة. نعم، أنت دعوتهم إلى الله عز وجل وقمت بهذا الواجب، لو شاء الله عز وجل أن يؤمنوا لآمن، فلا تصل بحزنك وأساك عليهم إلى درجة أنك تقتل، يعني تكاد تقتل نفسك بهذا، أي يقتلك الهم والحزن وغير ذلك، لا تتأسى عليهم، لو كان فيهم خير لاستجاب، لو كان فيهم خير ما استجاب، ولهذا المنتكس لا تأسى عليه، يعني بعض الناس قد ينتكس وقد يكون على مثلا استقامة أولا ثم تأتيه إما سلفيته فتخرق أو نفسيته فتغلب عليه فينتكس، فتجلس بقى طوال عمرك فلان كان وفلان كان، يا رجل امضي، هذا لو فيه خير ما انتكس، الله أعلم بما في نفسه، قد يظهر لك من إنسان سلفية وقد يظهر لك إنسان صدق وقد يظهر، والله أعلم بخبيئته وبما فيه، وإلا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فلا تتأسى على هذا ولا تلتفت إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قومه إلى هذه الدرجة، فقال تعالى فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نعم.
قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها قال الرجال،
وهو أعم من هذا. نعم.
قوله
كل
تعالى
ما على الأرض إنما هو زينة له. يقول ابن الجوزي فيه أربعة أقوال، أحدها الرجال يعني الرجال زينة الأرض، طب الثاني العلماء، رواه مجاهد عن ابن عباس، فعلى هذين القول تكون ما في موضع من، إن جعلنا ما، طبعا ما بيكون غير العاقل تكون في موضع من التي هي العاقل، الرجال والعلماء، يبقى إن جعلنا من على الأرض، طيب لأنها في موضع إبهام، قاله ابن الأنباري، والثالث أن ما عليها من شيء يعني كل شيء، قاله مجاهد، والرابع نبات وشجر. نعم. وقول مجاهد أقرب، قال يقول وقول مجاهد أعم، يدخل في النبات والماء والمعادن وغير ذلك. نعم.
قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله جرزا قال الخراب والله أعلم.
نعم.
قوله تعالى حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم.
نعم. سيؤول الأمر إلى ذلك بعد هذا، كل هذا سيخرب. نعم.
قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ساق بسندي عن سعيد بن جبير قال الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيها قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف.
نعم.
قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ساق بسنده عن سعيد بن جبير قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين قال تميل.
نعم.
ساق بسندي عن سعيد بن جبير قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال قال تتركهم ذات الشمال.
نعم.
ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى هم في فجوة منه قال المكان الداخل.
وكل هذا من آيات الله عز وجل، آيات الله عز وجل ليظهر حال هؤلاء الذين قصتهم ملخصها الفرار بدين الله ومخالفة ما عليه الناس من باطل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الاضطرار بالكثرة، ولا فتي أمنوا بربهم عدد قليل ولكنهم تركوا ما هم عليه. فالإنسان المسلم لا يأوي إلى الباطل ولا يركن إليه بل يهرب منه، حتى لو كان الناس جميعا في بلدته في قريته على الباطل لا يلتفت إليه. فأول الكهف ينشر لكم ربكم برحمة ويهيئ لكم أمركم مرفقا. نعم. نعم. في ما كان ايه عندهم توحيد واكيد ان وصلهم هذا. نعم.
ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى هم في فجوة منه قال المكان الداخل، وساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى هم في فجوة منه قال الفجوة الخلوة من الارض، ويعني بالخلوة الناحية من الارض.
نعم.
قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قال كي لا تأكل الأرض لحومهم، وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد قال بالفناء.
نعم.
قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، ساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أزكى طعاما قال أحل طعاما.
نعم.
قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أن يعيدوكم في ملتهم، ساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يعيدوكم في ملتهم قال يدخلوكم فيها مكرهين.
نعم.
قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم،
والذي يظهر أن الإكراه لم يكن معتبرا في هذا، ثم إن الله فيكون من جملة الأسرار التي خفف الله عز وجل عن هذه الأمة بها. ذكر نحو من ذلك الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره. هاتوا. نعم.
قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ساق بسندي عن سعيد بن جبير قال بنى عليهم الملك بيعة فكتب في أعلاها
بيعة.
فكتب في أعلاها أبناء الأراكنة أبناء الدهاقين.
الله أعلم. لكن الذين غلبوا على أمرهم الأقرب أنهم ذوو الجاه والكلمة وغير ذلك، وقيل هم مؤمنون مسلمون، والذي يظهر أنهم أهل الكلمة وأهل السطوة، ولهذا قالوا هذا، فليكونوا في دينا على مشروعية ذلك عندهم، أنهم كانوا يجوز بناء المساجد على القبور، أو يكون المراد المسجد بني بالقرب منهم وليس عليهم. أما أن هذا كان شرعة لهم فنقول كان شرعة لهم ثم نسخت في شرعتنا، فإن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن بناء المساجد على القبور لم يكن شرعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعليه فليس شرعة لليهود والنصارى أن يبنوا المساجد على القبور أبدا، لأن هذا الوجه يكثر الاستدلال به، يعني يكثر الاستدلال يقال هذا في شرعة من قبلنا أما شريعتنا فتخالف، نقول لا، لم يكن هذا شرعة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح يحذر ما صنعوا، فلم يكن شرعة. فبيبقى إذا لم يكن شرعة فإن قلنا مسلمون كيف يقول المسلمون هذا؟ هذا يبعد الوجه هذا، ويكون الذين قالوا الذين غلبوا على أمرهم أنهم أهل السطوة وأهل كذا وأهل الملك وأهل الرئاسة وأهل أنهم قالوا، أو يكون هذا قريبا منهم. وعلى كل حال فبناء المساجد على القبور ممنوع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على أنه لم يكن شرعة لهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا لما ذكرت له أم حبيبة الكنيسة التي رأتها بالحبشة، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فكيف يكون شرار الخلق وهذا شرع عندهم؟ يبقى هذا دليل على أنه لم يكن شرعة قبل في من كانوا قبلنا. نعم
رجب.
نعم
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف قال: الذين غلبوا على أمرهم.
طبعا صاحب الخواطر الرجل اللي فسر القرآن ومثل لا يتكلم فيه، وهذا قمة وقامة كما يقول الدجال حسان محمد حسان الدجال اللي بيجعل من صاحب الخواطر يجعل عالما نحريرا، وشأن العلماء يؤخذ من قوله ويرد وغير ذلك ليحفظ ماء وجه هذا الصوف القبوري المخرف، صاحب الخواطر هذا الصوف القبوري المخرف الذي ينكر علو الله والذي ينكر عذاب القبر نعيمه والذي فيه هذه القوام. لكن لما علموا هؤلاء الحزبيون أن له القدر عند الناس خافوا أن يتكلموا فيخسروا كثيرا من الناس. هذا واحد، ده محمد حسن وراءه صاحب الخواطر. طب نجيب مصطفى العدوي ورأيه في صاحب الخواطري، نفس المسألة. إن الرجل كان له جهد عظيم في محاربة الإلحاد في وقت قل فيه الرجال الذين يحاربون الإلحاد، ولكن كان لا يذكر أحاديث ولا يهتم بذكر الأحاديث، وعنده صوفيات بس خلاص. طيب والثالث من هو؟ الثلاثي. من الثالث؟ الحويني. الرجل هذا لو عنده علم بالسنة، طبعا السنة ليه الحديث، لكان هذا الرجل كذا، فقد أثر التفسير وكان. أدي ثلاثية، هي ثلاثية تبين ضلال الثلاثة: ضلال حسان، ضلال العدوي العادي، ضلال الحويني في صاحب خواطري حول القرآن. ما يوجد سلف على وجه الأرض يمدح هذا الرجل، لا يمكن. صوفي محترق، صوفي قبور يطوف حول القبور، صوفي مخرف أشعاري المعتقد، صوفي المسلك، حذر من العلماء. فين كلام الشيخ الألباني فيه؟ يا من تزعم أنك تلميذ الشيخ الألباني عدة أيام، فين كلام الشيخ الألباني فيه؟ فين كلام العلماء فيه؟ وتقولون سلفيون وندافع، سبحان الله، الله المستعان. نعم.
قال ابن
طبعا الحقيقة كل هذا الإنسان سبحان الله ما كان يعرفه. الثورة كانت ثورة، طلعت جابت الجرافات وطلعت بقى كل شيء، كل شيء. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى.
صحيح، هذا القول الصحيح. نعم.
قوله تعالى: سيقولون ثلاثة
رابعهم. ولهذا ذكرنا قال الذين غلبوا على أمره، غلبوا على أمره، وإلا لو كانوا يقولون هذا لقال الذين آمنوا. نعم. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: مسألة أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عن أصحاب الكهف: إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم: ولن تفلحوا إذن أبدا، فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب.
أي نعم، أحد التأويلات في الذي دخل النار في ذباب إن صح، فيه مقال على وجهه أن هذا لم يكن إكراه عذرا، لهذا لما فعل ذلك وهو مكره لم يعذر. نعم.
قال: ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذبابة في ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل، لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه. ويشهد له أيضا دليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، فإنه يفهم من قوله تجاوز لي عن أمتي.
نعم.
أن غير أمتي،
يعني غير الأمة لما تجاوز عنه، لأن هذا خرج مخرج المدح والثناء والمنة. نعم.
أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول، ولو شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة، وقد أوضحنا هذه المسألة في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات القرآن.
تمام. نعم.
قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: رابعهم كلبهم، قال: اسم كلبهم الرقيم.
لا دليل على ذلك. نعم.
قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، ساق بسنده عن سعيد في رجل حلف ونسي أن يستثني، قال له ثنياه إلى شهر، وقرأ: واذكر ربك إذا نسيت،
يعني متى ما ذكر يذكر ربه، يعني إيه؟ واذكر ربك إذا نسيت، إذا قال لا فعلنا كذا ولم يقل إن شاء الله، فمتى ما ذكر يقول إن شاء الله، ذكر بعد شهر أنه ما استثنى يقول إن شاء الله. لكن هل ينفعه الاستثناء في رفع الحنث وكذا الكفارة؟ الجواب لا، لابد أن يكون الاستثناء متصلا. فلو قلت علنا كذا غدا إن شاء الله، هذا متصل ينفعك، إذا لم تفعل فلا كفارة عليك، لابد أن يكون الاستثناء متصلا. لكن هذا من باب امتثال الأمر، واذكر ربك إذا نسيت، فمتى ما ذكرت الاستثناء استثنى، وهذا قول ابن عباس أيضا رضي الله عنه، لكن لا ينفع في رفع الكفارة عنك إلا الاستثناء المتصل، تقول إن شاء الله، أو يحصل الانفصال بين الاستثناء وبين كذا بس بمجرد به العاد، يعني واحد عطس مثلا قال لا فعلنا كذا غدا ثم عطس فقال الحمد لله فقلت له يرحمك الله قال يدك الله لكم إن شاء الله، هذا ينفع، هذا ينفع. نعم.
ابن قدامة.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام، فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو فصل بين المستثنى منه والمستثنى بكلام أجنبي لم يصح، لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع، بخلاف ما إذا كان في كلامه فإنه لا يثبت حكمه، وينتظر ما يتم به كلامه ويتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف والبدل ونحوه.
يقول ابن الجوزي والمفسر في معنى الآية ثلاثة أقوال، أحدها أن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله، ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنة. قاله سعيد بن جبير والجمهور. والثاني أن معنى إذا نسيت إذا غضبت، قاله عكرمة. قال ابن الأنباري وليس ببعيد، لأن الغضب ينتج نسيان، ليس بعيد في نفسه، لكن أن يكون هو المراد من الآية. والثالث إذا نسيت الشيء فاذكر الله ليذكرك إياه، يعني إذا نسيت شيء تذكر الله فحينئذ تذكر هذا الشيء الذي أنت نسيته. طيب معهود عند الناس إيه؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يصلون على النبي، هذا ذكر النبي وليس ذكر الله عز وجل. لكن هل ورد دليل بهذا أنه هو يذكر إذا نسي الشيء؟ لا أعلم شيئا في السنة في هذا، لكن ممكن يدعو اللهم ذكرني إياه، اللهم جمع الناس وكذا كذا، اجمع علي ضالتي أو الأخير، أو إذا نسي الشيء يقول اللهم ذكرني إياه، يعني دعاء، لكن أنه يذكر ذكرا ما لا أعلم في السنة ذلك. فيكون المعنى الأول الذي عليه الجمهور هو المعنى اللائق بالآية، واذكر ربك إذا نسيت بعد ولا تقولن شيئا إن فعلن ذلك غدا، إلا أن يشاء الله يكون ذكر الإيه؟ الاستثناء. فإن قال قائل لكن ما فائدة ذكر الاستثناء بعد اليوم والشهر والسنة طالما هو ليس بنافع في رفع الكفارة؟ نقول التعبد بهذا وامتثال الأمر. نعم.
قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، قال المفاضلة في الحلال والحرام.
نعم المعنى واضح، وهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يلزم الذين آمنوا ألا يفارقهم. نعم.
قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى كالمهل، قال المهل هو الذي قد انتهى حره.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى كالمهل، قال كدردي الزيت.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال قال هارون إذا جاء أهل النار، وقال جعفر إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم انشوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود.
يعني إذن بمجرد تقريب الماء إلى الوجه يسقط يا إخواني، تسقط الوجوه تسقط. طيب ويشربون فينزل الأمعاء فقطع أمعاءهم. يا الله، يعني تخيل معي إن نار الدنيا هذه جزء من 70 جزءا، تخيل لو أنت أجبرت الآن، تعرف الزيت المغلي هذا، أجبرت على الشرب منه، تخيلها بس كده، تيجي بعد كده بقى تقول مدد يا، تيجي بعد كده تقدم غير قول الله على قول الله يا الله تخيل. طب أقول لك على حاجة، ضع يدك بس، ضع يدك بلاش تشرب، ضع يدك، تقدر؟ تقدر؟ سبحان الله. ثم إذا نزل إلى معاء قطعها. طب مرة واحدة وننتهي؟ لا، يعود الأمر هكذا، هذا دائم، بخلاف بقى أهل الجنة الذين لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل بشر. كل هذا يا إخواني بسبب الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير، وعذاب ونعيم للي احنا فيه للنهار ده، اللي احنا فيه للنهار، احنا شغالين في كده، احنا عايزين نبقى من دول ما الجنة مكنش النار، والطريق معتقد حسن وسنة ومعرفة حلال وحرام، احنا شغالين كده، ننام على كده ونقوم من النوم نجيب كتابنا ونيك وناخد كتابنا نروح ننام ونيجي ننام. هو انت بتاكل؟ انت مالك؟ انت مالك؟ حد قال لك هات؟ انت مالك؟ انت بناكل احسن منك وبنشرب احسن منك وبنلبس احسن منك، مالك انت؟ حد اشتكى لك؟ سألت عن حد في الدنيا بياكل منه ويشرب منين؟ مشغول بينا ليه؟ انت ايه اللي شغلك بينا؟ لا شغلك بينا، لا لبسك احسن من لبسين، ولا اكلك احسن من اكلين، ولا شربك احسن من شربين. تلاقي الاخ جاي لك كده جايب سياره سوبرتاج بمليون ونص ولا باتنين مليون، انت مالك انت؟ اهو تمام. تلاقي الاخ عنده عماره مش انت مالك؟ بيجينا من ايران ولا بيجينا من زعفران ولا بيجينا من اي حته، انت مالك؟ انت شاغل نفسك ليه؟ سيبنا يا رجل، شاغل نفسك ليه؟ شاغل نفسك ليه؟ ده احنا نكاد نكون الملوك حتى لو لم نجد الطعام. مالك انت؟ ان جت حكمة النفقة على العيال وكذا، ما انتش اخبر منا، احنا اللي بندرس الناس هذا، احنا اللي بندرس الناس كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، احنا اللي بندرس الناس هذا، فلا انت افقه منا ولا انت اعلم منا ولا انت احرص منا، لكن اذهب الى الضياع الذي انت فيه، اذهب انت الى الضياع الذي انت فيه. فاذا هذا الطريق هو الذي ستفترق الخليقة فيه في الاخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وامتازوا اليوم ايها المجرمون. هو ده الطريق، ليذهب كل قوم الى من كان يعبد، هو ده الطريق. بنقرر التوحيد، جلسين توحيد، سنة اتباع، حلال حرام، معرفة حق من باطل، حتى لو وقعنا في خطأ، فلأننا نجهل حقا نتحراه لكن جهلناه، ليس أحد يعصم، لكن نتعبد الله عز وجل بما نحن عليه، وحينئذ نؤجر على هذا الاجتهاد، فلك أجر واحد في هذا. فهذا الطريق لابد أن نحبره يا إخواني، لابد أن نتقنه يا إخواني. يا إخواني ما بالكم بالطالب المجتهد، مش النائم طبعا، المجتهد الحريص ألا ينزل منه نصف درجة، نصف درجة، والامتحان بعد ساعة، ساعة بس، جمع كل قوة وعقل وقلب على المذكرة والتلخيص وكذا، بل ربما الناس تتكلم بجواره ما يستمع، ربما يقدم له الطعام فلا يأكل، معروف. أنا تركت المدينة الجامعية سنة تانية وأنا في الكلية، السبب إيه؟ مع أصحابي هاجي أبص ألاقي في أي امتحانات اللي رابط فوطة على راسه، واللي رابط مش عارف إيه، أنا ما بحبش الجو ده أصلا خالص، ما بحبش الجو ده خالص، أنا ذاكر بس شايف إيه ده؟ كأنهم في عناية مركزة، اللي رابط فوطة واللي ماسك الكنكة واللي ماسك كده مش عارف إيه، واللي الدكتور قد ده هيجي في امتحان، أعصابي تلفت، مع إن المدينة الجامعية دي يعني حاجة مجانية صراحة، تاكل وتشرب للنهار. لا الواحد طلع من المدينه الجامعيه ساكن بره، ما بحبش انا الاجواء دي، بس شوفوا فعلا الطلبه كده، احنا لكن كلهم بيكتب بطريقتي بقى، كلهم بيكتب بطريقتي. فتخيل هذا الامتحان دنيوي زائل، زائل امتحان دنيوي زائل، فما بالك بقى انت بامتحان اخروي جنه ونار. احنا فيه، احنا ندركه ونعرف هذا، ان قد يكون الان، قد يكون اللحظه. فلهذا الإنسان لابد أن يجمع قلبه على معرفة هذا الطريق وتحبير هذا الطريق. فهذا سعي عظيم، وسعي نجباء البشر. سل أحمد طيب بيأكل منين؟ سله. سل البخاري اللي لقي أكثر من 1000 رجل وأتى الأمصار بيأكل منين؟ سل بقي بن مخرد اللي رحل 20 سنة و14 سنة بيأكل منين؟ سل الذي باع أثاث بيت بيأكل منين؟ سل الآئمة الذين عنوانهم الرحلة هنا وهناك حتى يشرب أحدهم بولة من شدة العطش، سأله من أين يأكل؟ كل هذا ليه؟ تحبير هذا الطريق، معرفة السير في هذا الطريق على نحو ما أراد الله، ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه نعم لا يخرج عن الكلام، كلام العثيمين نعم لا يخرج عن نعم.
قوله تعالى
ذكر نبي تمام فيه نعم
ذكره بعض أهل العلم وجاء في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد قير الأنام صلى الله عليه وسلم ابن القيم فصل الموطن 32 مواطن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إذا نسي الشيء أو أراد ذكره ذكره أبو موسى المديني وروى فيه من طريق فلان إلى أن قال عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكروه إن شاء الله. قال الحافظ: وقد ذكرناه في غير هذا الطريق في كتاب الحفظ والنسيان، وجاء في كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني.
شوف الحديث هذا
من المواطن التي
تصلح
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند نسيان الشيء، لحديث أبي موسى المديني بسند فيه ضعف.
أي نعم.
عن أنس يرفعه: إذا نسيتم شيئا فصلوا عليه.
ولأن الله قال واذكر ربك، ما قال اذكر رسوله، قال اذكر ربك إذا نسيت. ربك واضح، واذكر ربك. نعم، فيكون مذكور لكن بإسناد ضعيف. نعم.
قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: يحلون فيها من أساور، قال: يحلى كل واحد منهم 3 أساور، واحد من ذهب، وواحد من فضة، وواحد من لؤلؤ، ويواقيت.
الله أعلم بهذا. بل كما قلنا: من كان في جنة الذهب فكل ما فيه ذهب، ومن كان في جنة الفضة فكل ما فيه فضة. نعم.
قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ساق بسند عن سعد بن جبير في قوله تعالى: والباقيات الصالحات الصلوات الخمس.
نعم. وقيل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم.
وساق بسند عن سعد بن جبير في قوله تعالى: خير عند ربك ثوابا، قال: خير جزاء من جزاء المشركين.
نعم.
وقوله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. روي عن سعيد
بن جوزي في الباقيات الصالحات 5 أقوال، أحدها أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه وعن العدو أن تجاهدوه فلا تعجزوا عن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقولوها، فإن هنا البقيات الصالحات، وهذا قول ابن عباس وجماعة. طيب، والثاني أنها لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا قوة إلا بالله، والثالث أنها الصلوات الخمس، والرابع الكلام الطيب، والخامس هي جميع أعمال الحسنات. نعم. والراجح عموم كل هذا، الباقيات الصالحات، كل صالح باق أريد به وجه الله وكان على سنة رسول الله، كل صالح كان على سنة رسول الله وأريد به وجه الله فهو من الباقيات. نعم.
قوله تعالى: نعم. ويقولون.
قال الطبري: قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هن جميع أعمال الخير.
نعم.
هو الذي روى عن علي وابن عباس، لأن ذلك كل من الصالحات التي تبقى لصاحبها في الآخرة وعليها يجازى ويثاب، وأن الله عز وجل لم يخصص من قوله والباقيات الصالحات بعضا دون بعض في كتاب ولا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. روي عن سعيد قال: الصغيرة اللمم، واللمس والقبلة، والكبيرة الزنا.
نعم.
قوله تعالى: ويقولنا
لكن هنا مسألة نبهنا إليها ذكر العلماء، وهي الصغيرة الإصرار عليها يصيرها كبيرة، الإصرار عليها يصيرها كبيرة. نعم.
قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: كان من الجن، قال: من الجنانين الذين يعملون في الجنان. ساق بسند عن سعيد بن جبير قال: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة فجزع فرن رنة فكل رنة إلى يوم القيامة منها. قوله تعالى: فلما بلغ
لكن كان من الجن المعروف، أنه من الجن المعروفين، فلم يكن منها الملائكة خلقا وإن كان معهم تعبدا. قال ابن الجوزي وفي قوله كان من الجن قولان، أحدهما أنه من الجن حقيقة لهذا النص، واحتج قائل هذا بأن له ذرية وليس للملائكة ذرية، يعني مما يدل على تغير الخلق، على تغير الجن عن الملائكة، أن الملائكة ليس لهم ذرية لكن الجن لهم إيه؟ ذرية. فكان إبليس له ذرية معروف، وأنه كفر والملائكة رسول الله فمعصومون من الكفر. طيب، والثاني أنه كان من الملائكة، وإنما قيل من الجن لأنه كان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن، قاله ابن عباس، وقد شرحنا هذا قبل ذلك. والأول أصح، بل هو الصحيح، وغيره ليس بصحيح. نعم.
قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ساق بسند عن سعيد بن جبير في نسي حوتهما قال كان مملوحا مشقوق البطن. وساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا قال أثره يابس في البحر كأنه في حجر. قوله تعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية.
وكان هذا هو العلامة، العلامة الاتقاء في مجمع الايه، عند مجمع البحرين. نعم.
قوله تعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية. ساق بسنده عن سعيد بن عن يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يقول وجد الخضر غلمانا يلعبون فأخذ غلاما ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين.
نعم، والله قال وما فعلته عن أمري ذلك تقول ما لم تستطع عليه صبر. إذن هذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى لما سبق علم الله عز وجل بهذا. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى
طبعا طب غلام كيف يؤخذ وغلام، والتكليف معروف ان هو مرفوع عن هذا. قيل كان هذا في تكليفه. طيب وقيل غلام وهو قد بلغ، لكن قيل غلام بهذا الاعتبار، يعني غلام بلغ وليس باق على هذا. مثل ما تقول هذا اليتيم مع انه بالغ، ليه؟ لما كان يقال له هذا يتيم يتيم، فلما صار عنده 20 سنة تقول اليتيم هذا، ليه؟ لأنك تقول هذا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى لا أظن يذكر هذه المسألة يمكن، لكن ذكرها العلماء. نعم. ها فين قال؟ فين 63 السطر كم؟ حتى إذا لقي غلاما قال اختلف هذا الغلام هل كان بليغا أم لا، على قول أحدهما أنه لم يكن بليغا قاله ابن عباس ومجاهد والأكثرون، وعلى هذا يحمل أنه محتمل أن يكون كان في شريعة مؤخذة الصغير. قال والثاني أنه كان شابا قد قبض على حياته، حكاوي المورد عن ابن عباس أيضا، واحتج بأن غير البالغ لم يجري أي قلم فلم يستحق القتل، وقد يسمى الرجل غلاما. ثم ذكر شعرا وفي صفة قتله له ثلاثة أقوال، اقتلع رأسه كذا كذا إلى آخره. نعم. نعم. قوله في مآتي وأما الغلام، وقد روى أبي بن كعب عن رسول الله أنه قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا لو عاش لأرهق أبوي طغيانا وكفرا. قال الربيع بن أنس كان الغلام على الطريق يمر به أحد إلا قتله أو غصبه فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه. وقال ابن السائب كان الغلام لصا فإذا جاء من يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل. قوله تعالى فخشينا في القائل لهذا القول كذا، طيب فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، ومعنى يرهقهما يحملهما على الرهق وهو الجهل. قال أبو عبيد يرهقهما يغشيهما، قال سعيد بن جبير خشينا يحملهما حبه على أن يدخل في دينه، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة يعني دينا وعملا وأقرب رحما. نعم. فليس في هذا أنه مؤخذة الغلام قبل بلوغ في شريعتنا وكذا، معروف رفع القلم، لكن الغلام إذا أتلف شيئا ضمنه أبوه، لكن لا يأثم باقتراف أي شيء قبل البلوغ. أما في هذا كما قلنا إما أن يحمل على أنه غلام يعني قبل البلوغ، ويكون هذا محتملا يكون في شريعتهم مؤاخذة هذا الغلام، أو يكون هذا لما صار رجلا فقد يقال هذا الرجل غلام كما في لغة العرب. نعم.
ساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى نفسا زكية قال لم تبلغ الخطايا. نعم. قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال رفع الجدار فاستقام. قوله تعالى وكان وراءهم ملك روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى وكان وراءهم ملك قال وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة.
نعم.
قوله تعالى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فخشينا أن يحملهما أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه.
نعم.
قوله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ساق بسنده عن سعيد بن جبير يقول أبدل مكان الغلام جارية.
وروي عن سعيد بن تيمية له كلام في الغلام من القيم. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى وأقرب رحمة بفتح الراء وكسر الحاء.
نعم. رحمة. نعم.
قوله تعالى وكان تحته كنز لهما عن سفيان عن أبي حسين عن قوله تعالى وكان تحته كنز لهما قال علما.
نعم. صحف من علم وقل كنز والمال. نعم.
قوله تعالى وكان أبوهما صالحا ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا قال كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها فحفظ الله تعالى له كنزه حتى أدرك ولداه فاستخرج كنزهما.
إذن فيها أن صلاح الآباء ينفع الأبناء وخير ما يتركه الأب لأولاده الصلاح والديانة والاستقامة حتى لو ابتعد الأولاد عن استقامة إن قدر الله لهم خيرا يوما ما يكون بسبب صلاح الأباء واستقامة الأباء. ممكن إنسان يموت ولا يرى الصلاح في ولده ثم يحصل الصلاح بعد ذلك في ولده والسبب هو أنت دعاؤك الذي استجابه الله لك سبحانه وتعالى صلاحك الذي ذكره الابن يوما ما لما عقل فذكر صلاحك وذكر أمرك ونهيك له. نعم. الألوسي نعم قال إيه؟
قال الألوسي رحمه الله تعالى والآيات من المشكل ظاهرة لأنه إن كان قد قدر الله تعالى عليهما الكفر فلا ينفعهما قتل الولد وإن لم يكن قدر الله سبحانه ذلك فلا يضرهما بقاؤه وأجيب بأن المقدر بقاؤهما على الإيمان إن قتل وقتله ليبقيا على ذلك واستشكل أيضا بأن المحظور يزول بتوفيقه للإيمان فما الحاجة إلى القتل وأجيب بأن الظاهر أنه غير مستعد لذلك فهو مناف للحكمة وكأن الخضر عليه السلام رأى فيما قال نوع مناقشة فتخلص من ذلك بقوله وما فعلته عن أمري
لا.
أي بل نعم فعلته يعني بأمر الله تعالى
كلام جيد بس يعني هذا مقام يتكلم فيه ابن تيمية بيكون أجلى وأوضح. نعم
ابن القيم.
نعم
قال بعدما ذكر قصة قال وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنه كان بالغا مطلقا وسمي غلاما لقرب عهده بالبلوغ وعلى هذا فلا إشكال فيه ويحتمل أن يكون مميزا عاقلا وإن لم يكن بالغا وعليه يدل الحديث وهو قوله ولو أدرك لأرهق أبويه وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون مكلفا في تلك الشريعة إذ اشتراط البلوغ في التكليف إنما علم بشريعتنا ولا يمتنع تكليف المراهق العاقل عقلا كيف قد قال جماعة من العلماء إن المميزين يكلفون بالإيمان قبل الاحتلام كما قالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وهو اختيار أبي الخطاب وعليه جماعة من أهل الكلام وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مكلفا بالإيمان قبل البلوغ ولو لم يكن مكلفا بشرائعه فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره واتفقوا على أنه يضرب ويؤدب على كفره
طبعا في خلاف يعني كفر صبي المميز هل يعتبر أو لا على قولين الصحيح أنه لا يعتبر نعم
ويؤدب
لكن
على
كفره حتى الذي يرى باعتبار يرى أنه لا يقتل إلا بعد البلوغ نعم
واتفقوا على أنه يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة فإن كان الغلام الذي قتله الخضر بالغا فلا إشكال وإن كان مراهقا غير بالغ فقتله جائز في تلك الشريعة لأنه قتله بأمر الله كيف وهو إنما قتله دفعا لصوله على أبويه في الدين كما قال تعالى فخشينا
ولهذا نحن نقول قتله لا يشكل قط لأن الله قال عن الخضر وما فعلته عن أمري. إذن هذا بأمر الله، لكن احنا فقط بنلتمس العلم في كيفية ذلك، إنما هو قطعا على وجه لا يخالف شرعا، لأن هذا بأمر الله. يعني قطعا ينبغي أن يمتلئ قلبك بهذا طمأنينة، لكن البحث عن بقى الكيفية. نعم، فمن الأوجه السهلة أنه كان مكلفا في هذه الشريعة، وبالتالي لا فرق بين البالغ وغير البالغ. نعم.
قال: والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله جاز قتله، بل الصبي إذا قاتل المسلمين قتل، ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم يصول على أبويه أو غيرهما في دينهما حتى يفتنهما عنه؟ فإن هذا غيب لا سبيل لنا إلى العلم به، ولهذا علق ابن عباس الفتيا به فقال لنجدة لما استفتهم في قتل الغلمان: إن علمت منهم ما علم الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا.
نعم،
ذكر كلاما طويلا.
نعم نعم.
قوله
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الغلام الذي قتله الخضر قد يقال فيه أنه ليس في القرآن ما يبين أنه كان غير مكلف، بل ولا ما يبين أنه كان غير بالغ، ولكن قال في الحديث الصحيح: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو أدرك لأرهك أبويه طغيانا وكفرا. وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد، فإن كان بالغا وقد كفر فقد صار كافرا بلا نزاع، وإن كان مكلفا قبل الاحتلام في تلك الشريعة، أو على قول من يقول إن المميزين مكلفون بالإيمان قبل الاحتلام كما قاله طوائف من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم، أمكن أن يكون مكلفا بالإيمان قبل البلوغ، ولو لم يكن مكلفا فكفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء، فإذا ارتد الصبي المميز صار مرتدا وإن كان أبوه مؤمنين، ويؤدب على ذلك باتفاق العلماء. أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة، لكن لا يقتل في شريعتنا حتى يبلغ. فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافرا بالغا كفر بعد البلوغ فيجوز قتله، وإما أن يكون كافرا قبل البلوغ وجاز قتله في تلك الشريعة وقتل، لئلا يفتن أبويه عن دينهما، كما يقتل الصبي الكافر في ديننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل، بل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقتل، فقتل الصبي الكافر المميز يجوز لدفع سياله الذي لا يندفع إلا بالقتل. وأما قتل صبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين، للعلم بأنه إذا بلغ كفر فتن فقد يقال إنه ليس في القرآن ما يدل عليه ولا في السنة، وقد يقال بل في السنة ما يدل عليه، ومنه قول ابن عباس لنجدة الحروري لما سألوه عن قتل الغلمان: إذا إن علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتله وإلا فلا، رواه مسلم. والمعلوم من الكتاب والسنة لا يعرض إلا بما والمعلوم من الكتاب والسنة لا يعرض إلا بما يصلح أن يعارض به، ومن قال بالأول يقول إن الله تعالى لم يأمر أن يعاقب أحد بما يعلم أن يكون منه قبل أن يكون منه، وله سبحانه يعاقب العباد بما يعلم أنهم سيعملونه حتى يفعلوا.
وهذا محكم عندنا، سواء قلنا هذا أو ذا، الله عز وجل العقوبة التي وقعت غلام لا تكون بحسب ما علم الله فقط، يعني كما قلنا احنا بموجب العلم لا ترتب ثواب على عقاب. هيبقى ايه؟ هيبقى ان هذا الغلام صدر منه ما يستوجب عقوبته بالقتل في تلك الشرع، صدر منه ما يستوجب عقوبته، يبقى كفره معتبر في هذه الشرع وعقوبته معتبر في هذه الشرع. ولا نقول بأن القتل كان بموجب ما علم الله أنه سيؤول أمره إلى كذا، لأن هذا يتنافى مع إيه؟ مع عدله سبحانه وتعالى، أنه يؤاخذ قبل إيه؟ قبل موجب المؤاخذة. يبقى نحمله على المحكم، عندنا محكم. ما هو المحكم؟ المحكم أنه لا يعاقب الله عز وجل قبل صدور ما يستوجب العقوب، يبقى صدر من الغلام ما يستوجب فيكون حكم صائل، فإذا لم يدفع بقتل قتل، يبقى قتله على وجه مشروع. يبقى نتدرج في المسألة، أولا المسألة برمتها وما فعلته عن أمر، يبقى قطعا المسألة ما ثبتت إلا على وجه مشروع. طيب تعالوا نشوف كيفية المشروع ده بقى. إما أن يكون بالغا فهذه لا إشكال خاص ترفع أي إشكال، والأقرب أنه لم يكن بالغا ولو أدرك أبويه، يبقى لا أقرب أنه ليس ببالغ. طيب هنتأول عليه احنا عندنا قبل البلوغ هل تصح الردة والكفر وكذا، في شريعتنا فيها نزاع. طيب، لكن ايضا الذي حتى يرى صحة الردة لا يرى قتل، ممكن عقوبته دون بتعزير لان اولى من ترك صلاة، لكن قد يكون في شريعتهم ذلك فتحمل على شريعته، والشرائع تختلف. طب اثنان بقى، طب احنا سلكنا الكفر، طب باقي القتل، باقي القتل، نقول القتل يكون كالكفر، فيكون هذا جائزا لمن كفر ان يقتل، ففي موجب للقتل قائم، موجب القتل وليس مجرد العلم. العلم هذا فيما يقتضي انه لو بلغ في علم الله عز وجل انه سيرقبه طغيانا وكفرا، لكن موجب العقوبه حاصل وليس مجرد العلم فقط، اذ لا يثيب الله ولا يعاقب على هذا. نعم، مجرد العلم. نعم،
قوله تعالى: وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأتيناه من كل شيء سببا، يعني علما، فأتبع سببا يعني علما. وسق بسنده عن سعيد بن جبير قال: سار ذو القرنين حتى أتى مطلع الشمس، فمثل له مدينة خارجة من أفق السماء، فتطلعت نفسه أن يملكها، فمثل له رجل ومعه ميزان، فوضع في كفة حجير، وفي الأخرى ذهب وفضة، فرجح الحجير ثم زاد مع الذهب والفضة، فرجح الحجير فلم يزل حتى مثل له الدنيا بما فيها، فكذلك يرجح الحجير بها. فقال ذو قرنين: ما رأيت منظرا أعجب من هذا. قال: ثم وضع على الحجر كفا من تراب فرجحت الدنيا. فقال ذو القرنين: وهذا أعجب. فقال له الرجل: ملكت من مشرق الأرض إلى مغربها فلم تشبع حتى تطلع نفسك إلى هذه المدينة، واعلم أن نفس ابن آدم لا يملأها إلا التراب، ارجع حيث جئت.
نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أخونا عبد الرؤوف مريض، نسأل الله يشفيه، وأخونا عبد اللطيف مريض، نسأل الله أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي كل مريض مسلم.